بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سورة ألم نشرح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية. هذا وصله الفريابي، أي الكائن في الجاهلية. أنقض أثقل، وهذا كذلك عند الفريابي وهو أصح ما قيل في هذا، أنقض أثقل. مع العسر يسرا، قال ابن عيينة: أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر. وهذا مبني على القاعدة عند أهل النحو أن النكرة إذا كررت، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فمع العسر يسران. قال: كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ولن يغلب عسر يسرين. وهذا مثل، وقد جاء حديث مرفوع وموقوف، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، حديث ضعيف. وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك، وصله ابن المبارك في الزهد: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويذكر عن ابن عباس: ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره للإسلام. وهذا وصله ابن مردويه بسند ضعيف. والآية عامة: شرح الله عز وجل صدره للوحي والنبوة وتحمل أعبائها، وشرح الله صدره للإسلام والإيمان والعقيدة الصحيحة. قال: وقال رحمه الله: سورة والتين. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس، يعني على ظاهره، فليس المقصود به شيء آخر. وصله الفريابي أيضا. يقال: فما يكذبك، أي فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم، كأنه قال: من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. وهذا من تفسير الفراء، وجاء عن أبي عبيدة بنحوه، يعني أن هناك جزاء وثواب وعقاب على الأعمال، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. قال: باب. قال: حدثنا حجاج بن منهال، وهو الأنماطي البصري، وهو ثقة فاضل، وفي طبقته حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عدي، وهو عدي بن ثابت الكوفي، ثقة، رمي بالتشيع، بل قال بعضهم في ترجمته: هو قاص الشيعة. ومن خلال هذا الراوي وترجمة هذا الراوي فإنه يرد به على تلك المقالة التي يقولها بعض أهل المصطلح بأن الراوي المبتدع ترد بدعته أو ترد روايته إذا روى ما يقوي بدعته. هذه العبارة وهذه القاعدة منتقدة، وممن انتقدوها به هذا المثال. فعدي بن ثابت قاص الشيعة، ومع ذلك روى أحاديث تؤيد بدعة التشيع، ولم يضعفها أهل العلم، مثل حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن هذا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا من طريق عدي بن ثابت قاص الشيعة، وهو في صحيح مسلم، ولم ينكره ولم يضعفه الحفاظ. فليس كل ما روى المبتدع يرد، وليس كل ما روى المبتدع يقبل، ولا أيضا القاعدة أنه إذا روى ما يؤيد بدعته يرد، وإذا روى ما لا يؤيد بدعته يقبل. وإنما العبرة بالصدق والتثبت والإتقان. وأيضا كما يقول أهل العلم: ما قبل الأئمة قبلناه، وما رده رددناه. فليس لنا أن نطبق هذه القاعدة فنخالف أقوال الأئمة، فنرد أحاديث رواه قد قبلها من قبلنا، أو نقبل أحاديث رواه قد ردها من قبلنا. قال سمعت البراء، ولهذا يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان بن أبي عياش، شيعي محترق صدوق لكنه شيعي محترق، قال الذهبي بعد أن ذكر كلام أهل العلم فيه قال فلنا حديثه وعليه بدعته، فلنا حديثه وعليه بدعته، يعني يؤخذ الحديث من هذا الراوي ولا يرد لأنه قد عرف بالصدق وإتقان الحديث ونحو ذلك. ثم هذا الذي يذكر في الرواة لا يجري في المعاصرين، لأن بعض الناس يستدل بهذا فيقول نعم إذن نأخذ من المبتدعة وأهل التحزب، نأخذ منهم ما وافق الحق وما كان صوابا، فقد أخذ السلف عن هؤلاء الرواة، فيقال هذا لا يجري على ما على المعاصرين، فإن المعاصرين ما عندهم شيء، وإن وجد عند بعضهم شيء من العلوم فإنما أخذه من أهل السنة، فلسنا بحاجة إليهم ولا إلى علومهم ولا إلى سؤالهم، فهم عاطلون عن العلم. وإنما في زمن السلف كان بعض الرواة من أهل الحديث وقع له شبهة في القدر، في الإرجاء، في الإيمان، وهو من المحدثين واحتاج الناس إلى حديثه والأخذ عنه، فأخذوا مع الحذر كما كانوا يقولون خذ من ثور واتقي قرنيه، وثور هذا كان قدريا، ثور بن زيد أو ثور بن يزيد. قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، ثم قال تقويم أي الخلق، في أحسن تقويم أي في أحسن الخلق، وهذا وصله الفريابي عن مجاهد. حديث البراء بن عازب متفق عليه، وفي بعض الروايات زيادة فما رأيت قراءة أحسن منه، ما رأيت أو سمعت قراءة أحسن منه. قال رحمه الله سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، وفي بعض الروايات حدثنا قتيبة وهو شيخ البخاري، وإن كان علقه هنا فقد وصل خارج الصحيح، فقد وصله ابن الضريس أو أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقد نبه الحافظ ابن حجر ونقل عن أهل العلم إن كان مراده أن يكتب البسملة في أول المصحف الفاتحة ثم يجعل بين كل سورة وسورة بسم خطا فقط، هذا على خلاف ما أجمع عليه الصحابة وجمعه القراء في زمن أبي بكر، فإنهم كانوا يجعلون البسملة بين السورتين إلا سورة براءة، وجعل البسملة في الأول وبين كل سورتين علامة للفاصل، هذا مذهب حمزة من القراء السبعة، لكن هذا في القراءة لا في الكتابة. وهذا التبويب من البخاري مع ذكر هذا الأثر كأنه يقول لا يجب أن تجعل البسملة في أول كل سورة لأنها ليست آية من كل سورة، وهذه السورة أولها اقرأ باسم ربك، يعني بدلا من البسملة، كأن البخاري يشير إلى هذا. قال الحافظ رحمه الله وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله اقرأ باسم ربك أراد أن يبين أنه لا يجب البسملة في أول كل سورة، بل من قرأ البسملة في أول القرآن كفى في امتثال هذا الأمر. قال وقال مجاهد ناديه عشيرته الزبانية الملائكة، وكل هذا وصله الفريابي. وقال معمر الرجع المرجع، وجاء عن أبي عبيدة أيضا، لنسف عن قال لنأخذن ولنسف عن بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذت. وهذه السورة فيها حديث ابن عباس وفيها حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة رواه مسلم فليس على شرط البخاري، عندما قال أبو جهل لئن جاء محمد يعفر وجهه لأطعن على رقبته فنزلت الآيات. وحديث ابن عباس أيضا فليدعو نادية سندعو الزبانية قال لو يعني قال لو دعا الزبانية لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، وهو أيضا ليس على شرط البخاري ولهذا لم يذكره هنا وهو في أسباب النزول. حديث البراء بن عازب وهو حديث اليوم يتكون من سطرين وفي سنده أربعة من الرواة فقط، حجاج بن منهال، شعبة، عدي، البراء بن عازب. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم فيه، متى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة؟ هل قرأها في العشاء في الركعة الأولى أم قرأها في الركعة الثانية أم كررها في الركعتين؟ هذا مما لم يأتي دليل يوضح ذلك، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه عرض عليه هذا السؤال وبقي متحيرا ماذا يجيب عن هذا السؤال، ثم ذكر أنه رأى في كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن في ترجمة زرع بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال فيمكن إن كانت هي الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر ويحصل بذلك جواب السؤال، لكن ليس عندنا دليل أن هذه هي صلاة العشاء. ثم أيضا هذا الذي ذكره أبو علي بن السكن الله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته، ولا يصح عندنا إلا أنه قرأ بالتين والزيتون في العشاء وليس موجود إلا في حديث البراء بن عازب. فلهذا من قرأها في الركعة الأولى فله ذلك، ومن قرأها في الركعة الثانية فله ذلك، ومن كررها لا ينكر عليه لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين كيف كانت قراءتها في أي ركعة. المهم أن قراءة والتين والزيتون في صلاة العشاء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله تأسيا به فقد أصاب السنة. ثم أيضا هنا يقول في سفر، ومع ذلك يجوز قراءتها في السفر والحضر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.